بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى محمد الأمين، وعلى آله من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطالة الليلة من برنامجكم الدين والحياة. وقفت جميع مشاعري تتأمل، وفمي عن النطق المبين معطل، وحشود أسئلة تجر ذيولها نحوي، وباب الذهن عنها مقفل. أحسست أن إرادتي مسلوبة، وشعرت أن مخاوفي تترهل، وشعرت أني في القيامة واقف، والناس في ساحاتها قد هرولوا يسعون كالموج العنيف، عيونهم مشدوهة وعقولهم لا تعقل، والكون من حولي ضجيج مرعب، والأرض من حولي امتداد مذهل، قد أخرجت أثقالها وتأهبت للحشر، وانكسر الرتاج المكفل، والناس أمثال الفراش تقاطروا من كل صوب ها هنا وتكتلوا، كل الخلائق في صعيد واحد جمعت، فسبحان الذي لا يغفل، وأقيم ميزان العدالة بينهم، هذا به يعلو وذاك ينزل، واليوم يسعد مؤمن بيقينه، واليوم يشقى الفاسق المتحلل، هيهات لا تجدي الندامة بعدما نصب الصراط لكم وقام الفيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين، صدق الله العلي العظيم. ورد ذكر الميزان في القرآن الكريم في مواضع عديدة، وكذلك في الأحاديث وفي الأثر، وفي كل مورد ينصب الميزان لإظهار العدل الرباني وإحقاق الحق، كي لا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فموقف الميزان يوم القيامة من أشد المواقف رهبة، لما يترتب عليه من تحديد لمصير الإنسان ما بين الجنة والنار. فما الذي يوزن، العمل أم صحائف العمل أم العامل؟ وهل للميزان طبيعة المادة أم أن سره يوم تكشف الأسرار؟ وما الذي يثقل الميزان وما الذي يخففه؟ تفاصيل أوفى بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. لقد أورد الله جل وعلا في كتابه الكريم جملة من المواقف والمراحل التي يمر بها الخلق يوم القيامة، وقد ألح بعض الإخوة في التوسع ببحث بعضها وما يمكن أن نفهم من الآيات والسنة الشريفة من معانيها. وصحيح أن عالم الآخرة عالم مختلف عن عالم الدنيا، حيث الأبعاد فيه مختلفة، والأحاسيس النفسية للبشر متفاوتة عما هي عليه هنا، بيد أننا قد أخبرنا ببعض التفاصيل، وقربت إلى أذهاننا والقلوب بعض الصفات، مما جعل الصورة الإجمالية على الأقل واضحة. كما أن المسلمين يجمعون على لزوم الاعتقاد بتلك المراحل، لأن تكذيبها أو عدم الإيمان بها يلزم منه تكذيب النصوص الإلهية وعدم الانصياع له. وقد مدح عز وجل الذين يؤمنون بالغيب في غير موضع وآية، وهذه الأمور حتما من الغيبيات التي يجب الإيمان بها والاعتقاد بلزوم إصلاح الأعمال لتجاوزها. وقد لا يتسع وقت الحلقة للحديث عن كل الأمور، ولذا سنعالج ما يمكن لوقتنا أن يسمح به. من هذه الأمور الميزان الذي ينصبه الله للحساب، ومعلوم وجوب التصديق به وحصوله، لأنه ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. وقد ذكره الله عز وجل في عدة آيات، منها قوله: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال أيضا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال عز من قائل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. أما الأحاديث الدالة على وجود الميزان فكثيرة جدا، منها ما رواه الإمام زين العابدين عليه السلام عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله قال: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. وقال الإمام أيضا: اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا ينصب لهم الموازين ولا ينشر لهم الدواوين، وإنما يحشرون إلى جهنم زمرا، وإنما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام. وفي الحديث دلالة واضحة على أن الميزان مختص بأهل لا إله إلا الله، وذلك أن المفاضلة بين صالح الأعمال وطالحها لدى أهل الشرك معدومة لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأنه عز وجل لا يقبل عملا غير صادر عن إيمان به سبحانه. ولذلك قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيتحصل من ذلك أن الميزان إنما يكون لترجيح عمل على آخر مما يمكن قبوله، وهذا غير متحصل إلا للمؤمنين بالله عز وجل. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا قوله الذي رواه عنه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في فضل شهر رمضان: ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. اللهم صل على محمد وآله. وقد اختلف علماء المسلمين فيما هو المراد من الميزان، فقد ذكر أهل اللغة أن الوزن هو روز الثقل والخفة، وقال آخرون: ثقل شيء بشيء مثله، والموزون هو القدر المعلوم ثقله. قال تعالى: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أما في اللغة الشرعية ولغة أهل التفاسير فقد تعددت الآراء واختلفت. أما الرأي الأول فهو ما ذهب إليه الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي تبعا للشيخ الصدوق، وهو أن الميزان هو الأنبياء والأوصياء، وذلك استنادا إلى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، قال: الموازين الأنبياء والأوصياء. وأنقل هنا نص عبارة الكاشاني في تفسيره حيث يقول: وسر ذلك أن ميزان كل شيء هو المعيار الذي به يعرف قدر ذلك الشيء، فميزان الناس يوم القيامة ما يوزن به قدر كل إنسان وقيمته على حسب عقيدته وخلقه وعمله، لتجزى كل نفس بما كسبت. وليس ذلك إلا للأنبياء والأوصياء عليهم السلام إذ بهم وباتباع شرائعهم واقتفاء آثارهم وترك ذلك وبالقرب من سيرتهم والبعد عنها يعرف مقدار الناس وقدر حسناتهم وسيئاتهم. فميزان كل أمة نبي تلك الأمة ووصي نبيها والشريعة التي أتى بها، فمن ثقلت حسناته وكثرت فأولئك هم المفلحون، ومن خفت وقلت فأولئك الذين خسروا أنفسهم بظلمهم عليها من جهة تكذيبهم للأنبياء والأوصياء أو عدم اتباعهم. انتهى كلام الكاشاني في تفسير الصافي. أما الرأي الثاني فقد ذهب إليه كل من الشيخين المفيد والطوسي، وذهب إليه أيضا الشيخ الطبرسي، ومن أهل السنة النيسابوري والفخر الرازي والراغب، وهو أن الميزان هو العدل بحد ذاته. يؤيده ما رواه هشام بن الحكم أن زنديقا سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام فقال: أوليس توزن الأعمال؟ قال: لا، إن الأعمال ليست بأجسام، وإنما هي صفة ما عملوا، وإنما يحتاج إلى وزن الشيء، أو يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها أو خفتها، وإن الله لا يخفى عليه شيء. قال: فما معنى الميزان؟ قال عليه السلام: العدل. قال: فما معناه في كتابه؟ فمن ثقلت موازينه. قال: فمن رجح عمله. وقد ذكر الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقادات النص التالي: الموازين هي التعديل بين الأعمال والجزاء عليها، ووضع كل جزاء في موضعه، وكل ذي حق إلى حقه. فليس الأمر في معنى ذلك على ما ذهب إليه أهل الحشو من أن في القيامة موازين كموازين الدنيا، لكل ميزان كفتان توضع الأعمال فيها، إذ الأعمال أعراض والأعراض لا يصح وزنها، وإنما وصفت بالثقل والخفة على وجه المجاز، والمراد بذلك أن ما ثقل منها هو ما كثر واستحق عليه عظيم الثواب، وما خفت منها ما قل قدره ولم يستحق عليه جزيل الثواب. والخبر الوارد في أن أمير المؤمنين والأئمة من ذريته عليهم السلام هم الموازين، فالمراد أنهم المعدلون بين الأعمال فيما يستحق عليها، والحاكمون فيها بالواجب والعدل. ويقال: كلام فلان هندي أوزن من كلام فلان، والمراد به أن كلامه أعظم وأفضل قدرا. انتهى كلام الشيخ المفيد. أما الرأي الثالث فإن الميزان هو الآلة المعروفة الذي له لسان وكفتان، وهو رأي كثير من المفسرين، منهم السيوطي والقرطبي وابن كثير تبعا لمجاهد وأبي مسلم، وقال به من الشيعة ابن شهراشوب مثلا أو الشيخ البهائي، وحسنه كل من الطوسي والطبرسي، وكذلك قال به صاحب المنظومة السيد محمد باقر، وتبعه شارح المنظومة نفسها. وقال ابن شهراشوب: الميزان هو المعروف، وإذا استعمل في غيره كان مجازا، وكلام الله لا ينقل عن الحقيقة إلى المجاز من دون دلالة ومانع. انتهى كلام ابن شهراشوب. وفي ذلك رد على من قال بأنه العدل مجازا. ثم تحدث العلماء كثيرا حول ماهية الموزون، أي جواب عن سؤال ما هو الموزون الذي يوضع في الميزان. فذهب الشيخ البهائي وتبعه في ذلك جملة من العلماء كالسيوطي من أهل السنة والسيد الطبطبائي صاحب كتاب نور الأفهام، إلى أن الموزون هو نفس الأعمال التي يقدم عليها الإنسان في حياته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في حين ذهبت طائفة ثانية إلى أن الموزون هو الصحف التي كتب فيها كل تفاصيل الأعمال، وهو قول قديم ذهب إليه عبد الله بن عمر واختاره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، حيث قال: ما نصه؟ إن ذلك يرجع إلى وزن ما كتب فيه الأعمال لا نفس الأعمال. واستدل على ذلك بحديث في صحيح مسلم أن رجلا قال لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والحديث طويل، موضع الشاهد فيه قوله: فيعطى صحيفة حسناته، مستدلا بذلك على أن الموزون هو الصحيفة لا نفس الأعمال. أما القول الثالث فقد نقله صاحب مجمع البيان، وهو أن الموزون هو النفس، نفس المؤمن ونفس الكافر، وأورد لذلك حديثا عن عبيد بن عمير قال: يؤتى بالرجل العظيم الجثة فلا يزن جناح بعوضة. والقول الرابع هو ما تبناه الجبائي من أن ما يوزن هو عبارة عن صورة حسنة أو صورة سيئة تظهر على صاحبها، فيراه الملائكة والناس في القيامة ويعامل صاحبها على هذا الأساس. وقد نقل هذا القول عن ابن عباس، وقد توقف العلامة المجلسي عن تبني أي من هذه الآراء، معتبرا أن الأمر بيد الله لا سلطان لنا لمعرفته التفصيلي. أما صاحب تفسير الميزان السيد الطبطبائي فقد ذهب إلى أن الموزون هو الحق، وأنقل هنا عبارته بالنص حيث يقول: فالأقرب بالنظر إلى هذا البيان أن يكون المراد بقوله والوزن يومئذ الحق أن الوزن الذي يوزن به الأعمال يومئذ إنما هو الحق، فبقدر اشتمال العمل على الحق يكون اعتباره وقيمته، والحسنات مشتملة على الحق فلها ثقل، كما أن السيئات ليست إلا باطلة فلا ثقل لها، فالله سبحانه يزن الأعمال يومئذ بالحق، فما اشتمل عليه العمل من الحق فهو وزنه وثقله. انتهى كلامه. الحقيقة أيها الإخوة الكرام، إن أحدا من العلماء لم يستطع أن يرجح رأيا من هذه الآراء على آخر لتضارب الأفهام التي بحثت في النصوص القليلة الواردة في معنى الميزان، لكن المتيقن أن الميزان من متعلقات يوم القيامة، ويجب كما قلنا الإيمان بوجوده وبأن الأعمال تمر من خلاله، كما أنه قد يكون مما لم نألفه في دنيانا، حيث إن عالم القيامة عالم مختلف عما نحن فيه، حيث لا تتخذ الأمور المعنوية بعدا مختلفا فحسب، بل الأمور المادية أيضا لها أبعادها الفيزيائية والكيميائية المختلفة تماما. من هنا كانت تعابير الأحاديث تعابير تقريبية لأذهان الناس، خاصة إذا لاحظنا أن في ذلك العالم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي ذلك دلالة على توسيع آفاق النظر والسمع وخلجات الفؤاد لتصبح قادرة على استيعاب ذلك العالم المختلف. من هنا نقطع جازمين بأن الميزان ليس كموازين الدنيا، غاية الأمر أنه يفرق بين موزونين بإحدى الطرق الإلهية، كما أنه مما لا ريب فيه أنه ميزان قادر على الإحاطة التفصيلية فضلا عن الإحاطة الكلية، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. لكن وحتى نستفيد من العبرة في هذا البحث، يحق لنا أن نطرح سؤالا فيه لله رضا ولأنفسنا خلاص، وهو: ما هي الأمور التي ترجح وزن الحق والخير لأعمالنا كمسلمين يوم القيامة؟ وطبيعي أننا مكلفون بأعمال وأفعال يجب علينا الالتزام بها من صلاة وصوم وحج وزكاة وخمس، فضلا عن الاعتقادات بالوحدانية والنبوة والإمامة والمعاد والعدل الإلهي وغير ذلك من أصول وفروع يطول شرحها، بيد أن هذه الأعمال قد تقع في موضع الرفض لدى الخالق عز وجل. ولذا وجدناه يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بل أفصح بأكثر من هذا عندما قال سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذلك أن اعتقادا بوحدانية الله جل وعلا قد يشوبه شرك خفي عندما يقدم صاحبه هواه فيجعل منه إلها، وقد نبه سبحانه إلى ذلك بقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كما أن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة قد يشوبها أدران كثيرة عندما لا يكون السير على نهجه أو عندما تحرف سيرته لينتقل من كونه سيد الخلائق إلى أن يصبح خطاء يصحح له أصحابه أعماله، كما يحلو للبعض تصويره. وهكذا وجدنا على مدى التاريخ أن صلاة لم تنفع أصحابها وكانوا من أهل النار، أولم يجمع المسلمون على أن الخوارج هم المارقون مع أنهم كانوا من المصلين الذين يكثرون من الصلاة آناء ليلهم وأطراف نهارهم. نعم أيها السادة، إن رسالة عظيمة كالإسلام لا بد من تأدية أجرها كاملا، وهو الذي أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله بأن يطلبه من أمته، أعني مودة القربة التي تشتمل على السبيل الوحيد للنجاة وقبول الأعمال. وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وهل كان لأحد أن ينجو إلا من خلال الركوب في السفينة التي اكتسبت قداستها من الله ورسوله؟ كذلك هم، وهم فقط أهل البيت عليهم السلام، الذين هم سفينة النجاة لهذه الأمة من أن تقول في القرآن برأيها ومن أن تدخل في الفتن من حيث تعلم أو لا تعلم، ومن أن تضل باتباع الهوى وطول الأمل. وكما أن المتخلف عن سفينة نوح لم تكن صلاته وصومه وعباداته لتعصمه، كذلك كل متخلف عن مودة أهل البيت يكون عمله هباء ولو كان يظن أنه يحسن صنعا. أحببت في هذه الحلقة أن أضع آراء المسلمين في مفردة الميزان يوم القيامة بين يدي إخواني المشاهدين لنحرك فيهم باعثا على مزيد من البحث للوصول إلى رأي قد يكون فاتنا، وأن لا نزعم الإحاطة بكل الآراء، لكن القدر المتيقن سادة المشاهدين أن الميزان موجود وأنه توزن به الأعمال، لكن ماهيته على نحو الحقيقة المطلقة لم يجمع عليه المسلمون. نقلت معظم الآراء التي يمكن لإخواني المشاهدين أن يستفيدوا منها، والحقيقة أنه كان بعد إلحاح من بعض إخواني المشاهدين أن أتطرق إلى بعض مواقف يوم القيامة، وقد بدأت بذلك في هذه الحلقة. إن شاء الله تصير في مجال في حلقات أخرى مقبلة إن شاء الله.
على كل زاد ما قدمتم في ميزان أعمالكم،
الله يخليك ويطول عمرك.
عمرك طويل إن شاء الله. يقودنا البحث سمحت الشيخ في هذه الحلقة من خلال ما قدمتم طبعا يعني إلى محاولة تبيان الفرق بين عالمي الدنيا والآخرة.
نعم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق عوالم متعددة وسمى من ورائهم برزخ، سمى عالم الذر وردت تسميته في القرآن الكريم.
نعم.
سمى عالم الملك عالم الدنيا، سمى عالم الملكوت. إذن في عوالم مختلفة، وذكر في عالمنا مراحل يمر بها الإنسان. مرة بيكون طفل، مرة بيكون بلغ أشده، مرة يرده إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني ذكر مراحل كل عالم أيضا حتى يوم القيامة، في صراط وفي ميزان وفي تطاير الكتب وفي حساب، ومن ثم إما إلى جنة وإما إلى نار. وذكر شيئا مما يجري في عالم القبر، في عوالم قبل أن نخلق، قبل أن ننوجد في هذه الحياة الدنيا. وإلا وين، أين أخذ الله ميثاق النبيين؟ في ميثاق أخذ أيضا ميثاق من البشر في عالم اسمه عالم الذر. ما هو؟ هل نستطيع الإحاطة به؟ هل هو عالم تكليف أم لا؟ الأبعاد فيه مختلفة، النفوس فيه يمكن ما في أجساد، في نفوس فقط مثلا. كي أقرب الصورة إلى أذهان المشاهدين، وحتى ما نضل نحكي بمصطلحات بعض إخواننا المشاهدين قد لا يفقهها، سأحاول قدر الإمكان أن أضرب مثلا على ما أريد تبيانه، وهو أن هناك أبعاد مختلفة في كل عالم. تعالوا بنا ننتقل إلى عالم الجنينية. هذا عالم قائم بذاته أم لا؟ صحيح. قائم بذاته. بالنسبة لنا، فلانة تزوجت من فلان فاشتملت منه على حمل، أصبحنا الآن في العالم الميكروسكوبي منعرف كيف تتم العملية. كانت في الأحاديث السابقة التي وردت عن رسول الله تتحدث، الآن بدأنا ندرك دقة ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله، أو ما ورد على لسان أمير المؤمنين: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، أو فإن الخال أحد الضجيعين. هلأ صرنا نقدر ندرك فيزيائيا أو كيميائيا البدك يسميه، ما عندي مشكلة. طيب الآن في عالم الجنين بالنسبة لنا واضحة الأمور، في حويمن يتقدم باتجاه بويضة، كيف يتقدم؟ هل نعلم أن له عقل دماغ؟ لا. كيف يهتدي؟ صدفة؟ كلمة صدفة لا وجود لها. ثم علقة، مضغة، هالمراحل، ثم تكسل العظام لحمة، ثم يولد جنين. طيب نحن متى ندرك المسألة بالعين المجردة؟ عندما تظهر بوادر الحمل على المرأة ويكبر بطنها. بالنسبة لنا الوقت 9 أشهر، بالنسبة للجنين شو قيمة الوقت؟ هل إن الوقت بحقه سار؟ هو بالنسبة له، بالنسبة لي إيه؟ أسلم. بالنسبة لنا نحن عالم الدنيا. طيب في بعض التصاوير التي جرت للأجنة يقول إن الجنين يحلم ويتأثر بالموجودات الخارجية، وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل. أرأيتم أعزكم الله، يعني الآن كل الناس من أصغر إنسان في قرية إلى العلماء الكبار، أرأيتم لو اضطربت أم اضطرابا نفسيا شديدا كيف يضطرب الجنين في بطنها؟ ما هي هذه الصلة؟ طيب ليش عندما تهدأ نفسها يهدأ الجنين؟ ليش يوصي الأطباء الآن بأنه غذاء معين وهدوء؟ دليل على أنه متصل بعالمه. هذا الاتصال هل يفقهه هو؟ هل يملك نفسا تستطيع أن تفقه ذلك إطلاقا؟ وإن فقه شيئا بأمر مختلف عما نفقهه نحن، مختلف تماما. إذن عالم موجود الأبعاد فيه بالنسبة للجنين مختلفة، نفسه وقابليتها لمعرفة الأمور مختلفة، دماغه وتركيبته الدماغية مختلفة. وضرب الله لنا مثلا ليستيقظ النوم، طب هذا موجود وبين أيديكم وتدركون الفرق بينه وبينكم. وما حدا يقول لي أنه هذه نتيجة خبرة وبيكبر الطفل، ما عم أقول الطفل، عم أقول الجنين. في عالم الجنين 9 أشهر بالنسبة له ما لهم قيمة ثانية، لا يدرك الوقت لأنه غير مهيأ لإدراك المراحل الوقتية. مجرد أن خلق أو أن ولد أصبح خاضعا للوقت. الوقت بالنسبة للجنين ابن يوم هو نفس الوقت بالنسبة للرجل ابن 100 عام. بدأ خضوعه لعالم يلزمه بدقات قلب، يلزمه بغذاء، يلزمه إلى
طيب.
في الآخرة في حالة كشف، في توسيع مدارك، وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن في أمور لم نكن لنبصرها في دنيانا تتوسع مدارك نفوسنا، كما تتوسع مدارك الجنين عندما يصبح طفلا وشابا وكهلا. حتى في عالمنا قد يصاب بمصيبة أجارنا الله وإياكم، عندما يفقد الإنسان منا ذاكرته أو يصاب بارتجاج في المخ أو يكبر فيصاب بالخرف، أيضا الأبعاد النفسية تبعه أصبحت مختلفة، فلم يعد مؤهلا لإدراك ما يدركه عموم الناس بالشكل الطبيعي. طيب في عالم الآخرة مجرد أن تخرج النفس من البدن تحررت، انكشف لها كثير من العوالم. أضرب مثلا مبسطا على ذلك، يا جماعة أحدنا ينام فتصبح نفسه في بعض الأحيان بعض المنامات ذات إحاطة شمولية، بحيث يمكن أن ينتقل انتقالات سريعة من مشهد إلى مشهد لا يمكن له أن يراه في حياته العادية. في بعض المنامات يتمنى أصحابها ألا يستيقظوا منها لشدة السرور والحبور والفرح المصابين به، وفي بعض المنامات يتمنى أصحابها أن لا تطول لأكثر من جزء ثانية لأنها تشكل كابوسا مؤلما تتأثر به النفس، بحيث يبقى كل النهار إنسان مشوش نتيجة منام من المنامات. وفي بعض الكوابيس تؤدي إلى انهيارات نفسية. ما هو النوم؟ هو حالة وفاة مصغرة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام. قلت هذا وأستمع إخواني المشاهدين عذرا على الإطالة، لأقول إذا توسعت مدارك النفس عندنا وأصبحنا ندرك أكثر بكثير مما ندركه في زمن كإدراك الشاب بالكهل قياسا إلى الغلام الذي يولد أو لعمره سنة، إذا توسعت إدراكاتنا ونمت وكبرت، هون يحق لنا أن نسأل ترى كيف يكون الميزان يوم القيامة، مثل ميزان البقال ديجيتال، كفتين له لسان في الوسط. نلفت العينين أن الميزان يومئذ هو الحق، والحق يوم القيامة يكون صراحا لا لبس فيه، لأنك أمام حاكم عادل لا يحتاج إلى بينات وشهود، أحاط بكل شيء علما، ومع ذلك تمشيا معك أيها الإنسان ينطق جوارحك لتشهد عليك. ويمكن أن يكون لك كتابا تلقاه منشورا. الآن صرنا فينا نستوعب الكتاب المنشور، قليلة. أنا لا أقول هو هو، أقول يمكن أن نستوعب الكتاب المنشور ما هو. ترى الآن ألا يستطيع الناس أن يركبوا جهاز تصوير يرافق الإنسان من ولادته إلى موته باستطاعته، ثم ينشرون له تلك الأقراص المدمجة الممغنطة، ويمكن يوصلوا في بعض الأيام إلى أن يستغنوا عن هذه الأقراص، تصبح جزيئات يمكن أن تختزن تاريخ حياة بكامل، فتنشر أمامه لا يستطيع تكذيبه. طيب، الميزان أدق. قد تكشف بكاميرتك ظاهر الأمور، لكن يوم الميزان ويوم القسط تكشف نيتك، ولكل امرئ ما نوى، ويحاسب بدءا من النية وصولا إلى العمل. هذا ميزان ليس من موازين الدنيا، ولا يمكن لميزان لبشري أو لمخلوق أن يخترع هكذا ميزان، لا يمكن، لأن المخلوقات كلها الآن لا تستطيع أن تخلق بعوضة. كنت قبل كم يوم أراقب نوع من الحشرات لها 4 أجنحة، وتعمل كل جناحين يعملان بشكل مضاد للآخر،
معاكس،
وتستطيع أن تقف بالهواء، وأجنحتها من أرق الأجنحة،
شفافة،
ومن أصلب المواد على الإطلاق. يقول المعلق إنه إذا أردنا أن نخترع شيء يطير بنفس السرعة، هذه الحركة التي تتحرك بتلك السرعة لا يوجد معدن معروف يمكن أن يقاوم حرارة الاحتكاك بدون. إذا عم نحكي بيعسوب كبير، عم نقول بعوض، جناح بعوض،
وضع سره في أصغر خلق،
ما بيقدر حدا يساوي. فكيف يمكن أن يعقلني أحد ما هو الميزان في هذه الحياة الدنيا؟ نعم.
طيب سمحت الشيخ، يعني لدينا أمانة من الحلقة السابقة،
عندنا الأخ صالح من العراق، ولعله فاتني شيء.
نعم.
عند الأخ أبي علي من بغداد سأل عن الجمع بين الصلاتين، وهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على الحصر؟ أجيبك بعجالة، طبعا نعم، كان رسول الله يصلي صلى الله عليه وآله يصلي على تراب المسجد أو حصى المسجد أو على الحصر الموجودة في المسجد، ونحن نرى كشيعة أن لا يجوز، لا يصح السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس، يعني ليس مأكولا ولا منسوجا كالسجاد والألبسة ونحوها. وقد تحدثت عن موضوع السجود أنا بحلقة كاملة مستعرضا كثيرا من الأدلة على ذلك، ولعل بحدود ما اطلعت إن أفضل كتاب كتب في هذا المجال كتاب السجود، عنوانه كتاب السجود لآية الله السيد مهدي الخرسان أطال الله في عمره الشريف، فقد استوفى الرجل إنصافا كل تحقيق في هذا بأسلوب جذل وبمناقشة علمية دقيقة بعيدة عن أي هوى أو تعصب كعادته وكديدنه في تحقيقه وكتابته أطال الله في عمره. فالرجاء، وكتاب مطبوع طبع مرتين في بيروت وأخذت منه نسخات إلى العراق وهو موجود في الأسواق، اسمه كتاب السجود، وهو للسيد مهدي الخرسان أطال الله في عمره.
نعم.
بنرجع للأخ
أخ صالح،
صالح من العراق، حقيقة سأل سؤالين مهمين.
نعم.
وكنت بصدد أن أن تكون هذه الحلقة حول علم الرجال، لكني استخرت الله عز وجل فما كانت الخيرة مناسبة لأمر سأوضحه. سؤاله الأول أن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه عندما توفي ولده السيد محمد سبع الدجيل، لا حرمنا الله من زيارته في الدنيا ولا حرمنا الله من شفاعته في الآخرة، قال لولده العسكري صلوات الله وسلامه عليه: أحدث لله شكرا فقد بدا له فيك أمرا. فهم الناس أو بعض الناس من الحديث أنه كانت الإمامة للسيد محمد سبع الدجال، فعندما مات أظهر الله المخفي بأنها كانت لي. الموضوع ليس كذلك على الإطلاق، والموضوع أن الأئمة مسطورون مكتوبون منذ أن برأ الله الخلق، ومن العار علينا أن نتصور أن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ومن سبقه من الأئمة لم يكونوا يعلموا أن الإمام الحسن العسكري هو الوصي. أخ صالح، إخواني المشاهدين، خل استعرض أنا وياكم الأمر بدءا من إخوة يوسف. شو ساووا بأخوهم؟ شو نبه أبوه؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك. الإمام الباقر، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه
السلام،
يقول وإني لأجلس فلانا في حجري من أولادي وألقمه بيدي وأنا أعلم أنه ليس الحج، ولا أفعل ذلك بالحجة حرصا عليه أن يحسد كما حسد إخوة يوسف يوسف. إذن الحجة يجب أن يحاط بأمره. طيب، لما بيموت أخ، عندما يموت أخ فيقول الإمام الناطق للإمام الصامت أحدث لله شكرا فقد بدا له فيك
أمره.
هذا ما بيعني أنه كان الإمام فلان بدا له فيك، أبدا. أولا أمره بإحداث شكر لله، والشكر على نعمة أو على دفع نقمة. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم فيما يروى عن كثير منهم، الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول كان على دابته فنزل عن الدابة وسجد، قال له صاحبه أحد أصحابه شو القصة؟ قال والله تذكرت نعمة لله علي فسجدت شكرا له. طيب، يلفت الإمام ولده إلى لزوم إحداث شكر. وبفقرة الحديث أن هناك بداء جرى، بداء ما هو؟ أن الله كان على رأي غير رأيه، حاشا لله، إن الله قد أبدى للخلق رأيا وفي اللحظة الحاسمة أبدى لهم أمرا آخر، يمحو الله ما يشاء لكم ويثبت لكم وعنده في علمه في نفسه في صفاته عز وجل علم الكتاب. إذن المحو والإثبات فيما يكشف لكم، أما الثابت بثبات
عند الله
الخالق هو علمه الذي لا ينفك عن ذاته المقدسة جل وعلا. شو الذي بدا؟ بدا لك لله فيك أمرا. قد يكون اسمعوا لقد، وقد أمام الفعل المضارع تفيد التقليل. قد يكون إن بعضا من الشيعة كانوا سيتبعون سيد محمد سبع الدجال، فكفى الله الإمام تلك المؤونة كما حصل مع كثير من إخوة الأئمة. أولم يدعي كثير من أولاد الأئمة الإمامة وأضلوا كثيرا من الخلق؟ وألا شول من هم الواقفي؟ من هم الفطحي؟ من هم الإسماعيلي؟ وعلى هذا يمكن أن أعدد الكثير. قد يكون هذا أحدث لله شكرا فقد بدا لله فيك أمرا. مو بالضرورة أن تكون المسألة أن الله عدل عن إمامة فلان إلى فلان، هذا معنى مستبعد. طالما أن النص لم يوضح لنا ما هو الذي بدا لله، ما هو الذي كشفه لخلقه، لا يحق لنا أن نفترض أو أن نجزم، يحق لنا أن نضع تساؤل كما تساءلت. قد يكون أن الله لم يرد لبعض الشيعة أن يضلوا باتباعهم السيد محمد، وقد يكون هو منهم براء، وحصل كثيرا هذا الأمر مع أبناء الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. نجي لسؤاله الأهم. سأل فقال إن المرحوم السيد الخوئي رحمه الله ضعف رجال الصدوق، يعني الصدوق عندما يروي عن رجال، وهو يقول إني لا أروي إلا عن الثقات، ولذلك كان في كثير من الأحيان لا يذكر سند ما يروي. وتبعه وصدقه كثير من علمائنا على مبنى هذا. سيد الخوئي خالفه، ومش مخالفه بالشكل الذي صوره الأخ صالح.
ضرب مثلا الزيارة للجامعة أيضا
ليخلص بالنتيجة إلى أنه طالما أن مثل الزيارة الجامعة رواها الشيخ صدوق، وبما أن سيد الخوئي ضعف رجال الشيخ صدوق، وبالتالي ينتج أن زيارة الجامعة وأمثالها مما رواه الشيخ صدوق تكون ضعيفة. خليني أوضح المسألة برمتها، وأرجو من إخواني المشاهدين إعطائي بعض الوقت.
تفضل.
نحن أمام حالة اسمها علم الرجال، بيسموه علم الدراية. ما هو علم الرجال؟ أول من أسس علم الرجال من هو؟ الآن قال له بالمثل في حكي بده شهود، حكي شهود منه فيه. هناك كلام يحتاج إلى إثبات، هناك كلام هو يثبت نفسه بنفسه. أول من أسس علم الرجال علي بن أبي طالب صلوات الله وسلم
عليه السلام.
هذا أمر لا يتنازع فيه أحد على الإطلاق، وسأورد النص بالحرف. علم الرجال هو لتمييز رواة الأحاديث. كيف نميز رواة الأحاديث؟ وبالتالي عندما نميز رواة الأحاديث يصبح عندنا حديث متواتر وحديث صحيح وحديث حسن وحديث موثق وحديث ضعيف وحديث لا قيمة له أصلا، حتى الضعف لا يورد، كذب وافتراء. عندما ينقل 20 شخص من الثقات عن 20 شخص من الثقات اتصالا بالمعصوم، هذا صار متواتر. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها. هذا حديث متواتر. حديث الغدير من المتواترات، إذا كان على ما رواه الأمين رحمه الله في الغدير أنه في الطبقة الأولى 120 رووه، هذا أمر أكثر من متواتر. لجأ الناس إلى علم الرجال ليس لمدح الرجال وذمهم، وإنما لتصنيف الحديث. أول من أسس علم الرجال علي بن أبي طالب، وتعالوا معي أيها الناس، مش أيها المسلمون، أيها الناس جميعا، إلى هذه الرائعة التي أضعها بين أيديكم. شو بيقول؟ سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال عليه السلام: إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها أو متشابها، وحفظا ووهما. ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده، حتى قام خطيبا فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم بدأ عليه السلام: وإنما أتاك بالحديث 4 رجال ليس لهم خامس. 4 رجال بحدسك 4، جيب لي 5. الأول رجل منافق مظهر للإيمان، متصنع بالإسلام، لا يتأثم ولا يتحرج، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا. هذا يثبت أن في زمن رسول الله من كذب عليه متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله، ولكنهم قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله رآه وسمع منه ولقف عنه، فيأخذون بقوله: وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك، ووصفهم بما وصفهم به لك. ثم بقوا بعده عليه وآله السلام، فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس، فأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك، والدنيا إلا من عصم الله، إلا من عصم الله، ف فهذا أحد الأربعة بعد يا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظه على وجهه فوهم فيه، سمع لكن ما كان دقيق فيما سمع ولم يتعمد كذبا، نيت صافي الرجل، فهو في يديه ويرويه ويعمل به ويقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلو علم المسلمون أنه وهم به لم يقبلوه منه، ولو علم هو أنه كذلك لرفضه. هذا نيته صافي، لكنه أخطأ في أنه توهم. ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا يأمر به ثم إنه نهى عنه وهو لا يعلم بالنهي، هذا إجا من اليمن سمع من رسول الله وذهب ولم يبلغه النهي عنه، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضه. وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله، مبغض للكذب خوفا منه وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يهم حتى لم تحدثه نفسه بالكذب، بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه لم يزد فيه ولم ينقص منه، فحفظ الناسخ فعمل به وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعام والمحكم والمتشابه فوضع كل شيء موضعه. وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجها، فكلام خاص وكلام عام، فيسمعه من لا يعرف ما عنا الله به ولا ما عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما خرج من أجله، وهو كلام طويل يوضح أنه أفضل من علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله هم أهل البيت الذين هم أدرى بما فيه. بكل الأحوال هذا تأسيس لعلم الكلام، لعلم الرجال، هذا أسس لتصنيف الرجال. عندنا في رجال الشيخ الصدوق رحمه الله، مش بس الصدوق، منهم من ضعف ذلك، إذا بتشوف رأي الأشعريين القميين في ذلك ورأي من تبعهم ورأي من ناوأهم بتلاقي آراء مختلفة. إذن هو رأي، هو رأي الصدوق كذلك. هذا الأمر يا صاحبي ليش عم أقول لك استخرت أن أتحدث به فلم تكن الخير جيد؟ باعتقادي أن هذا البحث إذا نزل إلى العموم، إلى الطبقات العادية من الناس، مع احترامي الشديد لهم، لكن في عالم يكون حجة على غير العالم، فإذا أصبح متداولا بالشكل الذي لا يؤهل صاحبه للتداول به كان سيشكل موضع نزاع وشقاق بين المسلم، مثل ما صار بين الإخباريين والأصوليين. لو بقي الأمر مقتصرا على الخلاف بين عالمين أقصى ما يمكن أنه يقاطع أحدهما الآخر، لكن عندما نزل الخلاف إلى الجماعات على الأرض وتحزب كل جماعة مع عالم، بالنهاية ما في معصوم إلا المعصوم، قد يصبح صاحب الرأي أسيرا لمد شعبي أو ما شاكل ذلك. العاقل يا سيدي الكريم من يتبصر في هكذا أمور فلا يجعل من لسانه مورد فتنة بين المسلمين. سيد الخوئي رحمة الله عليه ضعف أو ما ضعف هذا رأيه، ولغيره رأي. نجي لمسألة الزيارة الجامعة وأمثاله. أولا في جري عملي لدى علمائنا على استحباب هذه الزيارة واستحباب الاتيان بها، ولها كرامات لا تخفى إلا على أعمى القلب. ولمن يقول أن فيها عبارات وإياب الخلق إليكم وحسابه عليكم، فقد أوضحتها إيضاحا تاما في حلقة ليست بالبعيدة عما نحن. ولذا بعض من نقل الزيارة عندما يقف على القبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرارا، يقول قد يكون هذا تنزيها عما يتصوره البعض من كذا وكذا مما ورد في عبارات الزيارة. إذن في جري عملي، في إقبال من الأصحاب على العمل بها، وهذا بحد ذاته يشكل شيئا من حجي.
طبعا.
اثنين، في قاعدة التسامح في أدلة السنة. شو بتعني؟ كمان ما بدنا نحكي بالعبارة الحوزوي، نحكي بعبارة يفهمها الناس. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغه عني أن من فعل كذا فله أجر كذا ففعله فيكون له ذلك الأجر ولو لم أكن أنا القائل. هالرواية وأمثالها وأمثالها، أقول حتى ما يطلع لي أحد يقول والله سندها ضعيف شيخنا، لا، لها نظائر. هذه الرواية لها نظائر في فقه، في حديث أئمتنا صلوات الله وسلامه. إجوا العلماء أعلى الله مقاماتهم الشريفة، أخذوا من هذه القاعدة، من هذا الحديث قاعدة اسمها التسامح في أدلة السنن، أننا لا نتشدد في دليل الأمر المستحب. ما بيتسامحوا في الواجب والحرام إطلاقا، يتسامحون في أدلة السنن، لأن هذا التسامح يستند إلى قاعدة نتجت عن حديث. وبالتالي صار عندنا في زيارة الجامعة وأمثال إقبال الأصحاب، وهو جري عملي يستبطن كثيرا من الحجية، وعندنا التسامح في أدلة السنة. وفي أمر ثالث، أمر وجداني، أمر تقبل عليه النفوس السليمة التي لم تلوثها أو لم يلوثها المراء. في حدا من إخواننا يقرأ الزيارة الجامعة إلا وينتعش فؤاده وتقضى أعماله؟ أولم يروي كثير من علمائنا تجاربهم مع هذه الزيارة في كثير من الأمور؟ أولم يرفع الله بزيارة عاشوراء وبزيارة الجامعة كثيرا من الأوبئة الفتاكة التي ألمت بمدن وقرى، وعلى ذلك مش المئات من الشهود، الآلاف من الشهود؟ عندما تأتي هذه التجربة من العلماء على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم، يصبح هذا الإجماع أو تلك الشهرة فيها دليل، لأنه لا أستطيع، ما حدا بيتجرأ يكذبها. 1000 و2000 و3000 و10000 من كبار علماء الذين حثوا الناس على تلك الزيارة، بل وروى بعضهم رؤى ومشاهدات للإمام المولى صلوات الله وسلامه عليه وهو يحث على الزيارة الجامعة وأمثالها. بهذا الملاك نستطيع أن نكون 3 أثافي للقدر، للقدر، نجعل عليها زيارتنا البهية على أمر ثابت. إذن إقبال العلماء، التسامح في أدلة السنن، وتجربة علمائنا أعلى الله مقاماتهم في بركة هذه الزيارة وأمثالها. وقد نقلت ما يمكنني نقله يا أخ صالح من ما يمكن أن أتحدث به حول موضوع علم الرجال من دون الدخول في تفاصيله، لأننا في ذلك يعني مقلدون. نحن بالنهاية ليس من مر على علم الرجال مرور الكرام كمن أمضى عمره في سراديب النجف وغيرها من الحواضر العلمية يفند الرجال فردا فردا و رجلا رجلا. أرجو أني ما أكون قد أخذت من وقت
تبارك الرحمن
الآن صافينا نستقبل أسئلة إذا بدكم، ما عندي مشكلة.
نعود لساق الحلقة بعد الفاصل.
بعد فاصل بعد فاصل.
كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
أحسنت.
وقفة قصيرة مشاهدينا الأفاضل، نعود بعدها لمتابعة الحلقة. كرما لأمرا، ابقوا معنا. من جديد نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة من الدين والحياة برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. قبل الاستلام من المتصل الأول ونسمع المتصل الأول معنا، نذكر المشاهدين ونلفت عنايتهم إلى ضرورة الاكتفاء من سؤال إلى سؤالين كحد أقصى تكرما. معنا أم أحمد من أمريكا. السلام عليكم أم أحمد.
السلام عليكم أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
تفضل.
أول شيء أريد أطلب رقم تليفونه إذا سمح لي.
لأن
عندي عدة أسئلة. وأريد أسأل إنه أنا عندي أختي حرمة وأخويا مريض شلل، فأني أدفع الزكاة لهم، هل هذا يصح له لا؟
عفوا يا ست أم أحمد، أي زكاة تدفعينها لهم؟
أني أريد أسأل سؤال، يعني لأنه أني أعطي أختي زكاة.
إيه؟
والأخوية شلل، يعني أعطيهم الزكاة لهم، هل يصح له لا؟
أي زكاة؟ أي زكاة؟ يعني عندك تمر تخرجين
زكاة مال السنة،
زكاة الفطرة يعني
السنوية،
زكاة الفطرة
أي السنوية، لا يعني الزكاة اللي مثلا عندي فلوس بالبنك فأني أدفع لهم الزكاة.
نعم. هل مسؤال آخر أم أحمد؟ شكرا لك يا أم أحمد. ننتقل إلى أم حسين من البصرة. السلام عليكم أم حسين. أم حسين ننتقل إلى حسين من العراق. السلام عليكم حسين. حسين يبدو أن حسين ليس معنا. ننتقل إلى سماحة الشيخ للإجابة عن السؤال.
طيب. على كل إذا جاء الاتصال لا يؤخرنه. نعم. أخونا الأستاذ عبد المخرج جزاه الله خير. بالنسبة لرقم الهاتف أنا موجود رقمي
على الويبسايت
وفي الإخوان الآن إذا بعدك على الهواء باستوديو بيعطوك إياه، ورقمي مباح للجميع، وكل من عنده الرقم أنا أسامحه أن يعطيه لغيره لأنه ما عندي شيء مخبى ولا أملك رقما آخرا هو رقمي. فإن استطعت أن أرد، عم بحكي بكل صراحة، أجاوب ما في مانع لسؤال جدي. أحيانا لا أجيب إخواني، أحيانا بيعتبوا علي. أنا رجل عندي محكمة، وأثناء القضاء والوجود تواجد على القوس وفي المكتب لا أجيب، أمر طبيعي أنه ما بيصير أن أجيب بما يشغلني عن القضاء بيننا.
حضرة سمحت الشيخ بس كرمال المتصل.
أمر آخر إيه معلب خدمتك بس لوضح
عنه. تفضل.
أمر آخر أنه أحيانا في وقت الصلاة، في وقت أكون في محاضرة على منبر، أيضا لا أجيب، وإلا في الحالات العادية أجيب على إخواني جميعا. والآن سأجيبك يا أم أحمد على سؤالك حول فضل. أعطيني شو عندك.
أم حسين من البصرة. السلام عليكم أم حسين. ننتقل إلى حوراء من النجف الأشرف. السلام عليكم حوراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
بدون زحمة عندي سؤالين إذا
أمكن. تفضلي.
سؤال الأول.
نعم.
قرأت في أحد الكتب أن النبي صلى الله عليه وآله تعرض لأكثر من 20 محاولة اغتيال، فهل هذا الكلام صحيح؟
نعم. السؤال الثاني.
سؤال ثاني: ورد في زيارة في دعاء العهد ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس.
نعم.
فما معنى الفساد في البحر؟ مع الشكر الجزيل.
الشكر لك يا أخت حوراء. أم حسين من البصرة. السلام عليكم أم حسين. أم حسين نسمعك أم حسين، تفضلي. يبدو أنك مشكلة بالاتصال، عذرا سمحت الشيخ، تفضل. مع أم أحمد، تفضل.
عندك حدا بعد؟
لا لا لا، تفضل.
يا عزيزتي يا أم أحمد، الزكاة ما هي ومتى تجب وما هي أنصبتها؟ عندنا عند الشيعة الزكاة تجب في 9 أمور: في الذهب والفضة المسكوكين المتعامل بهما كالليرات الإنجليزية أو العثمانية أو الإيرانية أو البيسوس المكسيكي. أو الآن لم يعودوا لم تعد هذه الليرات مستعملة، وبالتالي يستشكل الكثير هل يجب فيها زكاة أم لا. هاو أمرين. الأمر الثالث والرابع والخامس والسادس: البقر والجمال والغنم والتمر والحنطة والزبيب والشعير. هاي 9 أمور تجب فيها الزكاة. لقائل أن يقول هل أد بس بتدفعوا يا شيعة، نقول إنما الزكاة لها مواردها وللخمس مواردها. الخمس في فاضل المؤونة، في الكنز، فيما يستخرج من البحار، فيما يستخرج من باطن الأرض وغيرها من الأمور. والخمس منه سهل، 20%. يعني أنا مصروفي بالسنة 10,000، أنتج 12,000، يجب الخمس في 2,000. في 2,000 يعني 400 درهم، ليرة، دولار، البدكي. وتجب زكاة الفطرة، وهي أن يدفع الإنسان في غرة شهر رمضان معه مهلة إلى يوم العيد، فلو دفعها قبل ما بيمنع زكاة الفطرة، وهي زكاة الأبدان، ما يدفع من فطرة شهر رمضان عن كل شخص 3 كيلوغرامات من الطعام، حتى الوليد عند ولادته أو الخادم في منزلك. بعض فقهائنا يرون استحباب دفع الزكاة وهي 2.5% كما يقول بها على مطلق المال، كما يقول بها إخواننا أهل السنة. والسيد السيستاني حفظه الله يرى أنها واجبة على نحو الاحتياط، وإن كان خلاف المشهور. طيب، أفهم من كلامك لما سألتك عندك شيء من ما يتعلق به الزكاة، قلت لا. هي زكاة الفطرة؟ قلت لا. قلت زكاة العادية؟ فهمت من كلامك أنك مسلمة سنية من إخواننا أهل السنة، كأني فهمت، والعهد علي. معلش، هل يجوز دفع الزكاة للشقيقة إن كان لشقيقتك من ينفق عليها من أب أو ابن أو زوج؟ هي واجبة النفقة عليه، فليست من المستحقات للزكاة. وإن لم يكن لها معيل، جاز لك الإنفاق عليها من زكاة مالك على وفق رأينا. بدك تسألي، إن كنت كما افترضت، بدك تسألي من يفتيك على وفق فقهك الذي أجهله الآن. ممكن راجعه أسبوع القادم بجاوبك، لكن على وفق مذهبك عم بفترض. وإن كنت من الشيعة فقد أجبتك أنه يجوز لك أن تدفعي إذا لم يكن لشقيقتك معيل واجب النفقة، يعني يجب يلزمه الشرع بالإنفاق. نعم.
أظن سمحت الشيخ ممكن أنتقل إلى متصلين آخر أيضا. معنا مهدي من إيران. السلام عليكم مهدي.
مرحبا آدم.
أهلا بك أخ مهدي، تفضل.
والله بدي أكلم الشيخ.
تفضل.
أهلا وسهلا، تفضل.
جناب الشيخ، مساكم الله بالخير.
مساكم الله بألف خير.
أنا عاجز اللغة العربية وكل سنة عاجز مرحبا، وهاي السنة اللي فاتت ما رحت غريت.
عفوا كل سنة شو تساوي؟
أنا سألت إنه أظن أظن المستشار الشيخ عبد الزهر قاعد وأمشي على مود البلشة على الأخير.
لحظة مولانا
غير واضح أخ مهدي
لو سمحت كرر كرر كلامك شوي شوي حتى يعني حتى أستوعب
كل سنة أروح أقرأ مستل
إيه؟
بالغرة
يعني
السنة هاي العاشورية تحدث يوم عاشر ما رحت قريت مستل يعني على مود أستفيد من البلشة أنا أمشي
هذه
السنة هذه السنة لم يذهب
ثوابها أكثر أظل أتصنف للمقتل وأبشي ثوابها أكثر.
يعني شو سؤالك بالتحديد؟ أنت كل سنة تقرأ مقتل هذه السنة لم تقرأ شو السؤال؟
ما قرأت على أظل أتصنف للمقتل وأبشي.
رحت تصنط للمقتل ولم
ولم يقرأ
ولم تقرأ؟
لا ما رأت قرأت.
نعم
طيب اجاوبك ان شاء الله.
واضح. نعم. اخ مهدي ننتقل الى احمد من العراق. السلام عليكم احمد.
وهو السؤال الاخير.
احمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. وعليكم السلام.
تحيه لك وللشيخ العزيز.
التحيه لكم. تفضل اخي.
اعزك الله يا حبيبي.
نعم.
ارجو ان لا ينسى الدعاء.
نحن الى دعائك احوج يا اخي.
لدي سؤال واحد.
تفضل.
الشيخ الفاضل قبل حلقتين او ثلاث ذكر انه ذكر ان حركه اليماني تكون في العراق يعني هل يوجد من الروايات اشاره الى ذلك على خلاف الاشاره اللفظيه انه يكون من اليمن واذا كان كذلك جيش اليمن معروف انه لديه جيش بينما روايات العراق تكون عطاء لا يوجد جيش اصلا يقاوم حركه السكان.
نعم.
وشكرا جزيلا.
الشكر لك. كان هذا الاتصال الاخير من احمد. تفضل سمحه الشيخ. نعود الى الاخوه المشاهدين مع حوراء من النجف.
حوراء من النجف صلوات الله وسلامه على المولى علي بن ابي طالب ورحمه الله وبركاته. قرات في بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وآله تعرض لأكثر من 20 محاولة اغتيال، وما قرأت هو عين الواقع بل أكثر من 20 محاولة اغتيال. لا يفوتن الإخوة المشاهدين أن رجلا اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله جاء لينسف نظاما عالميا محكما كان قد قسم الأدوار بين أقطابه، وما كان يجري من حرب بين الدول العظمى آنذاك إنما كانت ضمن سقف محدود لتقسيم النفوذ عينا بعين كما يحصل في زمانه. يعني الآن ما جرى في الحرب العالمية الثانية وما قيل بأنه قد قتل أكثر من 53 مليون قتيل على شو؟ هل كانت انتقاما للمسيح صلوات الله وسلامه عليه؟ أو كانت لإرساء الدين الإبراهيمي؟ أو كانت لتثبيت معاجز موسى؟ كانت لتقاسم مصالح وتقديم مكان على آخر وفكر سياسي على فكر سياسي، نظرة سياسية على نظرة سياسية، وقد يكونون في نفس المحفل والمكان. وجرى ما جرى، أين كان الله ورسوله في تلك الحرب؟ هكذا كان الواقع. جاء شخص لم يكن ليخضع لإرهاص النظام العالمي آنذاك. ما هو المتوقع من النظام العالمي؟ عندما أرسل صلى الله عليه وآله وسلم رسالة إلى كسرى، هذا طغى وتجبر، كان له في اليمن أركان وملوك يعينهم هو، أرسل إلى ملك اليمن أن ائتي إلى هؤلاء الأعراب فيهم من يزعم أنه نبي، ما قال جيبوا آتي به لأسمع منه. قال أتني برأسه. هذا أرتج عليه حاكم اليمن فأرسل من قبله شخصا قال له رسول الله في اليوم الفلاني يموت كسرى ويتشتت ملكه. قالوا نصبر فإن كان نبيا صدق وإلا جئنا برأسه. هي انتهت عند هذا الصم الصياخيد الجلف اللي اسمه كسرى اللي ما بيعرف يشتغل سياسي حتى صرح على ائتوني برأس النبي العربي. طب البقية شو قالوا عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله رسالته إلى هرقل؟ لم يرفض علنا، ذاك كان أذكى من كسرى، وإنما داهن وقال أنا كنت أؤمن بك لكن بطارقتي منعوني. طيب عندما صالح رسول الله رجلا ملكا معينا من قبله، من قبل هرقل، وعلم هرقل أن الرجل آمن سرا، جاء به إلى فلسطين وأعدمه ومن معه عمليا، هودي تركوا النبي من دون أن يخططوا لقتله؟ هوجه. إذن في نظام عالمي حاول قتل رسول الله بكل ما أوتي منه. بالمقابل في ناس يعتقدون جازمين بوجود نبي بين ظهراني العرب، فاستبقوا الأمور وجاءوا وسكنوا في المنطقة التي سيسكنها، وهم اليهود، ظنا منهم أملا منهم أن يكون النبي منهم. وتعربوا وكانوا قبائل، النضير وقينقاع وقريظة، وكان لهم نحو من فوقي على العرب باعتبارهم أهل كتاب يستشارون في كثير من الأمور. طيب هودي أولم يحاولوا قتل رسول الله مرارا؟ كم وكم كادوا له، إن بمواجهة مباشرة أو بالدسيسة والخديعة. وأخطر من هؤلاء جميعا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. هذا المنافق قد يدخل إلى مجلس رسول الله ولا يعلم به أحد، ولا يسمح لرسول الله بكشفه إلا أن يكون مع كشفه حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في ثلاث قوى على الأقل تضافرت، أين وجدت من ينفذ لها؟ هذا نجده في بطون كتب التاريخ. أخطر محاولات الاغتيال كان في منصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك، عندما أريد تنفير الناقة به في العقبة. العقبة هي عبارة عن مكان ضيق بين قمة جبل وواد، فإن نفرت به الناقة حتما يسقط إلى الوادي. كان يقود الناقة في خطامها عمار بن ياسر، ويحدو بها في خلفها حذيفة ابن اليمان، وعلى الناقة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال لا يجوزن أحد العقبة، برموا من وراء، افتلوا من وراء الجبل، وإذا وصلتوا إلى الماء لا يشربن أحد منه قبل أن أصل، ليضع بركته في الماء، ماء قليل ليكفي الجيش. خالفوه وكمن له 12، في رواية 14، ولمع البرق فشاهدهم حذيفة فردا فردا، وكانوا يخافون منه. بس العجب أن التاريخ احتشم من ذكر أسمائهم، أو اضطرب في ذكر الأسماء، مما يدل على أن بعضا منهم كان يحتشم ذكر اسمه، وعلى العاقل أن يتبصر. دعاء العهد، هي مو دعاء العهد، في أي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت
أيدي الناس.
الفساد في البر قسمان، في البحر وغيره قسمان، قسم أن عندما يفسد البشر تنقص خيرات الطبيعة ومنها البحر، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن الاستقامة توجب خيرات ونقص فساد في البر والبحر. هذا تفسير. التفسير الثاني أن الفساد البيئي والجشع الذي عليه البشر جعل البحر غير البحر الذي نعرفه من قبل، فقد زادت به نسبة الملوحة إلى آخره. لكن هذا ينطبق على زماننا، الفساد المادي للبحر. الأرجح أن أعمال الخلق بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد بما كسبت أيدي الناس. عندما تضمحل القيم الأخلاقية وتتخلى الناس عن منظومة القيم التي عليها البشر كلهم، حتما إن الأرض سوف والبر والبحر سوف يمنعان خيراتهما. وهذا له شواهد كثيرة في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة. مهدي مولانا كل سنة يقرأ المقتل في القرى، جزاك الله عن الحسين خير جزاء المحسنين. وعلى فكرة كان علماؤنا وما زال مراجعنا الكرام يقرؤون المسرح بأنفسهم، وبعض مراجعنا كان ينزع عمامته عندما يقرأ المسرح على المنبر متفجعا متلوعا. هذا أمر جزاك الله خيرا. فاتك هذه السنة استدركه، قم بمجالس معينة سواء في السنة القادمة أو في هذه السنة. وحسنا فعلت أنك سمعت أيضا السامع للمجلس، مجلس أبي عبد الله الحسين له أجره، وإن كان لو قرأت المصرع كان أجرك أكبر. فاستدرك قراءة مجلس من المجالس أو انتظر مناسبة لتقرأ فيها مصرع الحسين. خلص الوقت؟
خلص الوقت. معنا أخ أحمد بعد.
عندي الأخ أحمد بدي خلص.
تفضل.
مولانا، حركة اليماني لها جغرافية معينة، أنا لم أحصر حركته في العراق. قلت موجود رواية أنه من جملة حركته الجغرافية العراق، وإلا ما معنى أن يحتل السفياني قسما من العراق وظاهر الكوفة، يعني النجف والكوفة، كربلاء في منأى على ما يبدو، ثم تتجمع الناس ساعة إذن. تذكر بعض الروايات أن اليماني يقوم بتجميع الناس والكرة مجددا ريثما يصل، تصل رايات الخرساني للنجد وعليها شعيب بن صالح رضوان الله تعالى عليه. ففي روايات من هذا، لكن أنا لم أحدد أنه بالتحديد، قلت في روايات أن جغرافية عمله تشمل العراق، وموجودة هذه الروايات في روايات اليماني بإمكانك مراجعتها في معجم أحاديث الإمام المهدي الذي جمعه الشيخ علي الكوراني حفظه الله.
ربما كلمة شكر لا تكفي حق المقام.
والله يمكن يعني كنا فينا نتوسع بسؤال يعني هذا الأخير، لكن هذا قدر كافي.
ما يتاح لنا من الوقت، عافاكم الله سمحت.
نحن خليني ألفت عيني أخواني المشاهدين إلى أمر الأسبوع المقبل، لن نكون على الهواء لأنه الأستاذ أحمد عنده امتحانات الماجستير إن شاء الله. الله ينجحه ودعاكم بإنجاحه. في عنا حلقة، حلقة أبو طالب رضوان الله تعالى عليه، نأمل من إخواننا بالعراق بثها إن شاء الله تعالى، ونلقاكم الأسبوع ما بعد المقبل إن أبقانا الله.
أدامكم الله أحياء إن شاء الله. مشاهدين الأفاضل، أثقل الله موازينكم يوم لا ينفع مال ولا ولد. وقبل الختام نذكركم بالموقع الإلكتروني karbala-tv.net لمتابعتنا على شبكة الإنترنت. أما الإعادة في موعدين، الأول عند الساعة 10 من صباح كل خميس بتوقيت كربلاء المقدسة، وأما الموعد الثاني 12 بعد منتصف الليل من يوم السبت. نلقاكم بعون الله في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان بصحبة سماحة الشيخ القادم محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. حتى ما يحين اللقاء، هذه تحية الفريق العامل، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.